الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ذكر بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من الفصل الذي جعله في إزالة النجاسات وتطهيرها، وقد ذكر رحمه الله تعالى 6 مسائل في هذا الفصل. ومرت معنا مسألتان. المسألة الأولى قوله رحمه الله: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. وقلنا أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتحقق في ماذا؟ في إزالة الأخبات، في إزالة الأخبات. طيب، وما ورد الدليل بغسله، وأنه قد ورد التخفيف في بعض المواضع. ثم مر معنا الكلام على النعل، وأنه يكون إزالة النجاسة منه بالمسح، ومر الدليل على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. طيب، وهذه المسألة الثالثة. يقول: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى وأشار إليها يريد بالاستحالة هو التغير وذهاب الصفة، سواء أكان ذلك بمعاملة من الإنسان أو بغير معاملة من الإنسان. فإن الاستحالة قد تكون بمعاملة مثل من الإنسان، مثل استحالة العذرة رمادا إذا أحرق. إذا أحرقت نجاسة الإنسان ورجيعه أحرق، فإنه سيصير رماد. فهل هذا الرماد نجس أو ليس بنجس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وذهب بعضهم إلى هذا، والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه إذا حصلت الاستحالة الكاملة التامة، يعني بأن يحصل الاحتراق الكامل حتى يصير رمادا، فلا وجود لريح ولا للون ولا لطعم النجاسة، فإنه يزول بذلك حكم النجاسة. فإذا وقع هذا الرماد على الماء فإنه لا ينجسه، ولو وقع كذلك على الأرض فإنه لا ينجسه، لأنه قد زال حكم النجاسة بزوال العين وذهاب الأثر، فلا وجود للون ولا لريح ولا لطعم، والحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. فإن قال قائل: هل يوجد دليل يقرب المعنى؟ الجواب: نعم، يوجد دليل يقرب المعنى. فمن الدليل الذي يقرب معنى أدلة عامة وأدلة خاصة. فمن الأدلة العامة الاستنجاء بالأحجار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر بالاستنجاء بالأحجار لم يبين ولم يذكر ولم يأتي في دليل واحد قط أنه ينبغي أن يمتنى بالمكان الذي يؤتى إليه الناس في الاستنجاء، بل على العكس كانوا يعتادون أماكن خاصة يستنجون فيها. والغالب أن الأحجار تستعمل أكثر من مرة أو لا تستعمل أكثر من مرة، فدل على أن زوال أثر النجاسة يزيل حكمها، يزيل حكمها. وهكذا مثله كذلك كثير، أي مما هو بهذا المعنى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث جابر بن عبد الله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأصل في الأرض إيش؟ الطهارة. فإن كل أرض الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، مع أن بعض هذه الأرض يحصل فيها بول ويحصل فيها ما يحصل. فإذا كان كذلك فإذا صح هذا المعنى أنه إذا لم يوجد الطعم واللون والريح وزال العين فإنه يزول الحكم بهذه الاستحالة. وقلنا سواء كان ذلك بفعل الإنسان مثل الحريق، أو كذلك مثل بعض المزروعات التي تسقى ببعض النجاسات. فإذا لم يظهر أثر هذه النجاسة على هذه المزروعات فما حكم هذه المزروعات؟ حكمها أنها طاهرة، يجوز أن تؤكل. بعض الزراعة تسقى بماء النجاسات، هذا موجود ولا يزال إلى اليوم يعرفه الكثير من أهل الزراعة، فما حكم هذه الزراعة؟ نقول حكمها يدور بوجود علة التحريم فيها، فإن وجدت النجاسة حرمت، وإن لم توجد النجاسة فلا تحرم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. صحيح قد أن بعض الناس يستقبح هذا ويستقدره، نقول الاستقباح والاستقدار شيء والحكم الشرعي شيء آخر، الاستقباح والاستقدار شيء والحكم الشرعي شيء آخر، وكون أن الإنسان يستقبحه لا يعني ذلك تحريمه، والتحريم لا يكون إلا بدليل. وما دام أنه لا وجود لأثر النجاسة لا لعينها ولا لأثرها، فلا طعم ولا ريح ولا لون ولا عين، فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة. فالاستحالة كما قال رحمه الله مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. كذلك إذا وقعت الاستحالة بغير فعل الإنسان، مثل الاستحالة التي تكون للشيء من ذات نفسه، كالخمر إذا تأخر صار ماذا؟ صار خلا. الخمر إذا تأخر صار خلا، وهنا يكون طاهرا، لكن هذا بقي فيه خلاف. فمن أهل العلم من أجاد الخمر إذا صار خلا، ومن أهل العلم من منع منه إذا صار خلا، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول الخمر خلا. فقالوا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي امتناع استخدام الخل المحول من الخمر، وبعضهم ذهب إلى أن النهي إنما ورد في التحويل وليس النهي ورد في الاستخدام. فالأحوط في هذه المسألة أن يجتنب الخل الذي وصل إلى مرحلة الخل بالتحول من الخمر لأمرين. الأمر الأول الشبهة الموجودة في هذا في هذه المسألة، والأمر الثاني وهو الأقوى أنه لو فتح هذا الباب لفتح باب استخدام وصناعة الخمر، وهذا الذي يفعله بعض الناس اليوم. فبعض الناس اليوم يصنع الخمر، فما زاد من الخمر ماذا يفعله؟ يحولوه إلى الخل. ما زاد من الخمر يحولوه خلا. فإذا قيل أنه لا يجوز سد هذا الباب على الناس، ما دام الناس يعرفون أن هذا يصنع الخمر فإنهم لن يشتروا منه الخل، وفي هذا إفساد وسد لشر مثل هذا النوع من الناس. قال رحمه الله تعالى وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، هذه المسألة الرابعة، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، مثل حديث أنس وحديث أبي هريرة في قصة بول الأعرابي. لا يمكن غسل التراب، كيف يمكن أن يغسل المسجد؟ يؤخذ التراب ويغسل؟ لا. فما كان مثل هذا فإنه يصب عليه، أي يصب عليه الماء بما يظن أنه أزال أثر النجاسة. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء كثير، ذنوب من ماء، والذنوب مثل ما نقول اليوم السطل، الوعاء الكبير. فصب على فأتبعه بوله، صبه على البول، أمر أن يصب على موضع البول حتى يزول أثر هذا. وفي هذا دليل على أن الصلاة على الموضع الذي تحته نجاسة إذا صلي عليه بعازل فإنه لا يضر. مثلا يحصل ويبتلى الكثير من النساء بانتشار مواضع البول في البيت بسبب كثرة الأطفال، فكيف تصنع؟ هل يلزمها في كل صلاة أن تغسل، أو يلزمها أن تحفظ الأطفال؟ نقول هذا أفضل، هذا أكمل، لكن ليس هذا يستطيعه كل الناس. فإذا شكت فماذا تصنع؟ أو غلب على ظني أن هذا فيه بول، أو شمت ريح أو أثر بول، فماذا تصنع؟ تفرش السجادة وتصلي عليه ما دام الذي تحته جاف. وإن وجد الريح ما دام الذي تحته جاف فإنها تفرش السجادة أو تفرش أي شيء، وليس شرط السجادة، ولكن تفرش أي شيء تصلي عليه. قال: أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. وهذه المسألة الخامسة من مسائل إزالة النجاسة، أن من أنواع النجاسات التي تزاح أو أنها تزال، تزال بالنزح، مثل البئر. البئر التي ماءها قليل إذا وقعت فيها نجاسة فإن تطهير هذه البئر يكون بالنزح، بإزالة هذه النجاسة منها ونزح هذا الماء، ونزح هذا الماء حتى يزول أثر النجاسة. ومر معنا في مسألة سابقة أنه يفرق بين أثر النجاسة بالمخالطة وأثر النجاسة بماذا؟ بالمجاورة. فما كان للنجاسة من أثر بالمخالطة فهو الذي لا يجوز استخدام الماء فيه، وما كان من أثر للنجاسة بسبب المجاورة فإنه لا يضر استخدام الماء فيه. مثاله: قلنا لو أن مثلا حمامة سقطت في أحد أوعية وخزانات الماء، فإن الماء هذا سيتغير بأثر هذه النجاسة، فتخرج الحمامة ويخرج الماء ويصب ماء جديد بعد غسل هذا الخزان، ومع ذلك ربما يبقى أثر، ربما يبقى أثر تلك النجاسة، لكن هذا الأثر ليس بالمخالطة وإنما بماذا؟ بالمجاورة، لأنه أثر على ريح هذا المكان تلك النجاسة، فبقي الريح ولم يبقى العين ولا اللون ولا الطعم. وإن بقي الريح فإنه لا يضر، لأن الريح بقي بالمجاورة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما إذا بقي حقيقته. وما دام أن هذا ليس بالحقيقة بغير مخالطة ولكن بمجاورة فإنه لا يضر. هذا هو قول المحققين من أهل العلم، كما رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، وهو القول الصواب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله صحيح أنه الأصل في التطهير، لكن لا يعني أنه لا يقوم غيره مقامه، بل الصواب يقوم غيره مقامه كما مر معنا بأدلة كثيرة. فإن المقصود في إزالة الأخباث هو زوال العين، فإذا زال العين زال الحكم. فإذا غسل أثر النجاسة من الثوب بغير الماء، غسل بأي شيء بغير الماء، فزال العين، فلم يبقى لا عين ولا أثر، لا لون ولا طعم ولا ريح، فإنه بالحقيقة يزول الحكم. ومر الكلام على ذلك بما يغني عن العادة. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.